بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والاه. أما بعد، سورة التين سورة مكية كما قال جمهور أهل العلم، وقد زعم الإمام الماوردي أنها مدنية، وصحيح ما قاله جميع المفسرين أن سورة التين سورة مكية. وهذه السورة ثبت عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قرأها، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فقرأ في صلاة العشاء في إحدى الركعات بالتين والزيتون. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو أحسن قراءة منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالبراء بن عازب يذكر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، فاجتمع لقراءة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويقرأ في سورة العشاء بسورة والتين والزيتون، فما سمع صوتا أو قراءة أحسن منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وسبب قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهذه السورة مع قلة كلماتها وكثرة معانيها في سورة العشاء، وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التطويل، أنه كان في سفر. لذلك يجب هنا معاشر المسلمين، إذا خرجنا في سفر وأما أحدنا غيره في السفر أن يخفف عليهم، فتلك هي سنة رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فلذا فقد قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. قال تعالى والتين والزيتون، يقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ثلاث آيات أقسم الله عز وجل عليها. قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون، اختلف المفسرون في المراد من قول الله عز وجل والتين، فقال بعض المفسرين أن المراد بالتين جبل وكذلك الزيتون، فيقول قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون يعني هما جبلان، وأقسم الله عز وجل بهذين الجبلين لأنه ينبت فيهما التين والزيتون. وقد ذكر بعض المفسرين أن كان هناك جبل يسمى طور تين وطور زيت، فأقسم الله عز وجل بالتين والزيتون لأن هذين الجبلين ينبتان، أحدهما ينبت التين والثاني ينبت الزيتون. وقد قال أيضا بعض المفسرين أن التين هو مسجد نوح عليه السلام الذي بناه على الجودي، والزيتون هو مسجد بيت المقدس وقيل الياء، وقيل التين والمسجد الحرام، والزيتون مسجد بيت المقدس، وقيل والتين مسجد بدمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس، وقيل التين هي دمشق والزيتون بيت المقدس. ورجح الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره أن المراد بالتين والزيتون التين هو التين المعروف، والزيتون هو الزيتون المعروف، يعني أقسم الله عز وجل بشجرة التين وبشجرة الزيتون، يعني المعروفان. وقد ذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كما ذكر في تفسيره أن الزكاة واجبة في كل منهما، وقد قال أنهما يدخران ويقتتان، أنهما يدخران ويقتتان، وهذه العلة من الزكاة. وقد خالفه الجمهور في ذلك وقالوا ليس عليهما زكاة. قال تعالى التين والزيتون، وقال العلماء التين هو المقصود بقول الله عز وجل يقصصان عليهما من ورق الجنة، أن آدم وحواء لما تعاريا لما أكلا من الشجرة وأخذا ورق فوضعوه على سوآتهما، هذا ورق ورق التين. وقيل أن التين ورقه ومنظره جميل، وكذلك التين فاكهة، وكذلك سهل الجني والقطف، وكذلك سهل على المعدة، وقريب من اللقمة، حبته قريبة من اللقمة، وليس فيه نعى وإنه مستساغ. ويسميه بعض العرب من أهل المغرب ونحوهم يطلقون عليه الآن كرموز، ويفرقون بين التين المعروف الذي ذكر الله عز وجل والتين الشوكي الذي يقال في مصر. نعم حاضر يا شيخنا. فيقولون كرموز كرموز المسلمين وكرموز النصارى، هكذا يقولون. فقال تعالى والتين والزيتون، والتين فاكهة سهلة في المضغ، كذلك تسهل في المعدة، وقيل أنها تنفع من النقرس ونحو ذلك من الفوائد. قال تعالى والزيتون، كنا راجح من أقوال أهل العلم أن المراد بالزيتون هو شجرة الزيتون، والزيتون هو المذكور في قول الله عز وجل وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين، ومذكور أيضا في قول الله عز وجل في سورة النور قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فبين الله عز وجل وضع مثلا لنوره بشجرة الزيتون، وأفضل ما يكون الزيتون إذا كان شجره متباعدا، وإذا كان ناضجا فيظهر الزيت على أوراقه ويكون لامعا ناضرا كأن ورقه طلي بالزيت. والزيتون من فوائده أنه يؤدم به يتأدم به، كذلك يصبغ ويدهن به،
وكذلك تصبح به، يعني يشعل زيته ويوضع في المصباح حتى يوقد به عليه الصلاة والسلام. فالزيتون له عدة منافع. قال تعالى: والتين والزيتون. وقد قال بعض المفسرين إن الله عز وجل أراد بالتين والزيتون إشارة إلى محل وجود هاتين الشجرتين، وهما بيت المقدس، وبيت المقدس محل، أو الشام عموما، محل بعثة نبي الله عيسى، وطور سينين محل بعثة نبي الله موسى، وهذا البلد الأمين محل بعثة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. فذكر الله عز وجل ثلاثة محال: المحل الأول بيت المقدس، والثاني طور سينين يعني سيناء جبل الطور، والثالث مكة، ومحل لثلاثة من الأنبياء، إشارة إلى تعظيم تلك الأماكن ووجود فيها الأنبياء. وقيل أن بيت المقدس محل جميع الأنبياء، وطور سينين يختص بنبي الله موسى، والبلد الأمين إشارة إلى نبي الله إبراهيم خاصة، وكذلك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيرهما من الأنبياء. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وطور ورد به جبل الطور، وقيل سينين يعني سيناء، وقد قرأت تلك الآية وطور سيناء وقرأت وطور سيناء، لكنهما قراءتان غير متواترتان. قال تعالى: وطور سينين. وقيل معنى سينين معناه المبارك أو الحسن، يعني ذلك الجبل الحسن المبارك. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فطور سينين والمحل الذي ناجى الله عز وجل فيه كليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: وطور سينين. وهذا المحل محل مبارك، لأنه اختص بأن يناجى فيه نبي الله موسى. قال تعالى: وطور سينين. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين يعني مكة، وسمي أمين لأن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: أولم يكفهم أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يكفهم، الصوت عندكم يا مشايخنا الله يحفظكم، أولم يكفهم، هل الصوت تتقطع؟ لا الحمد لله. أولم يكفهم أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالحرم آمن، كانت العرب تأمن فيه، كان الناس يأمنون على أنفسهم في خارج الحرم، وكان رجل من أهل الجاهلية يدخل في الحرم فيجد قاتل أبيه فلا يتعرض له ولا يقتله حتى يخرج من الحرم، ومن دخله كان آمنا. وقيل: وهذا البلد الأمين أمين بمعنى آمن، يعني آمن من دخل فيه، كعليم بمعنى عالم. قال تعالى: وهذا البلد الأمين. وقد أجمع العلماء على أن من لاذ بالحرام فإنه آمن، وكذلك لو قتل إنسان قتيلا خارج الحرم ثم لاذ بالحرم فإنه لا يتعرض له. واختلفوا في من سفك دما بالحرم هل يتعرض له أم لا، فقالوا على راجح أنه يضيق عليه حتى يخرج، وقيل قد انتهك حومة الحرم فلا حومة له. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقد أحل الله عز وجل مكة لنبينا ساعة من نهار، فهي حرام بحومة الله إلى يوم القيامة، لذلك لا يجب أن يرفع فيها سلاحا. فهي آمنة، آمن من دخلها. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. إذا أقسم الله عز وجل للبيت وحرمته سبحانه وتعالى، وهذا البلد الأمين، والبلد ومكة. قال تعالى: وهذا البلد الأمين، وجواب القسم وقوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا وجواب القسم. قال مفسران: يقسم الله عز وجل بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ردا على من أنكر البعث. وقيل يراد بالإنسان الإنسان الكافر، أمثال الوليد بن المغيرة وغيره من المشركين الذين كذبوا بالبعث. وقد قيل: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هناك من يكذب بالبعث وينكره، لذلك أقسم الله عز وجل على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، والذي خلقه قادر على إعادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال تعالى مبينا أنه قد خلق الإنسان وأنه قادر على إعادته مرة ثانية، وأن ذلك لا يعجزه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إنه يبدو ويعيد. فكما ابتدع الخلق فهو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في أواخر سورة ياسين، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالذي خلقها من عدم وأوجدها أول مرة إلى ذلك الكون قادر على إعادتها سبحانه، لا يعجزه شيء. فليس بإعادة الخلق بأشد عليه من ابتدائه، فالذي ابتدأه على غير مثال سابق وخلقه من طين وجعله بشرا سويا قادر على إعادته سبحانه وتعالى مرة ثانية. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم يعني في أعدل خلقة، خلقه الله عز وجل معتدل الأعضاء، ولا منافاة بين قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فإن الإنسان خلق مستويا سليم الأعضاء معتدل القامة يقابل ويعاني من مشاق الدنيا ومتاعبها ومصاعبها، وذلك قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا منافاة بين الآيتين. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني في أحسن صورة. قال أو ذكر الإمام ابن العربي ونقل كذلك أيضا إمام القطوي في تفسيره قصة نقلها من الإمام ابن العربي وفي الجامع لأحكام القرآن له، قال أن رجلا اسمه عيسى ابن موسى الهاشمي قال لزوجته: أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. فامتنعت زوجته منه واحتجبت وقالت: أنت طلقتني. فذهب إلى الخليفة المنصور مغموما قاسف البال لا يريد أن يفارق زوجته، ثم جمع الفقهاء وسألهم عن ذلك، فاتفق الجميع على أنها طالق. وكان هناك واحد من تلاميذ أبي حنيفة جالس، ثم قال الخليفة المنصور: ما لك لا تجيب؟ فقال: بسم الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: فالإنسان أحسن المخلوقات، فهي أحسن من القمر. فردها عليه الخليفة وقال: إذ ارجعي إلى زوجك فأنت ما زلت في عصمته. وأرجعها إليه مرة ثانية. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني في أحسن صورة. في أحسن صورة وأعدلها. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقد ذكر الإمام ابن العربي رحمة الله عليه في تفسير أيضا كلام مفاده: إن الله عز وجل خلق آدم سميعا بصيرا عالما متكلما على صورة الرحمن، فله من صفات الرحمن. واستشهد بقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وفي رواية 60 ذراعا في السماء. واختلف أهل العقيدة في ذلك على عدة أقوال أو على قولين. مجمل ذلك على الاختصار فإن ذلك ليس محل البسط. أولا أن قول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال صورته الضمير في الهاء من صورته يعود إلى أقرب مذكور، وهذا هو الأشهر من لغة العرب، فكون المعنى إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، يعني خلقه على هيئته التي خلقه عليها، لم يكن نطفة فعلقة فمضغة، خلقه كاملا مستويا. ويشهد لذلك الرواية الثانية 60 ذراعا في السماء. لذلك الجنة على صورة، يدخل المؤمنون الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فهذا خلق آدم، وهذا خلقنا وبعثنا في الجنة بإذن الله تعالى. وقد ذكر بعض المفسرين للحديث بناء على التوجيه الآخر واللفظة الأخرى لحديث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والصحيح أن اللفظة صحيحة لا مطعن لها، كما ذكر غير واحد من أهل العقيدة، فيكون المعنى على صورة الرحمن. فكما أن الله عز وجل سميعا بصيرا، فآدم سميعا بصيرا. وكما أن الله عز وجل متكلما، فكذلك آدم متكلما. جعل له من الصفات ما لله سبحانه وتعالى، ولله الصفات على سبيل الكمال، وللمخلوقين الصفات على سبيل النقص، فكل كما يليق به. فلله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وللمخلوقين من الصفات ما يليق بكونهم عجز من كونهم ضعفاء، فللمخلوق ما يناسبه وللخالق ما يناسبه. قال تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فلا منافاة بين قول القائل أن الله سميع بصير وأن الإنسان سميع بصير. فلله السمع والبصر على الكمال، كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في زوجها، قالت لقد كنت في ناحية من البيت لا أسمع، وجاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في زوجها، ثم قالت الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات كلها ووسع بصره المبصرات كلها. لقد كنت في ناحية من البيت لا أسمع، وجاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنا لا أدري مناسبة الذكر قول الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا الآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وأكمل هيئة. والآية كقول الله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة الذي خلقك فسواك فعدلك، جزاكم الله خير، الذي خلقك فسواك فعدلك. فالإنسان خلق في أحسن تقويم، في أحسن صورة، مستوي الأعضاء. قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، قد يراد بالسفول الخسران، يعني المكان الذي فيه الخسارة. فيقال إنسان إذا سفل الإنسان فهو سافل، كناية عن ذلته واحتقاره. ويشهد لصحة ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، آيتان في كتاب ربنا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، الأسفلين بمعنى الأخسرين. وهنا ثم رددناه أسفل سافلين، يعني المكان الذي فيه الخسارة يعني النار والعياذ بالله، كما حكى طائفة من المفسرين، وقد ذكر طائفة أخرى منهم الإمام الطبري وقد رجح ذلك، أن المراد بأسفل سافلين يعني أن الإنسان يرد إلى الهرم، يعني إلى الشيخوخة وإلى أرذل العمر. ويشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل في كتاب الكريم: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقوله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، قيل النار وقيل أرذل العمر. قال تعالى: ثم رددناه يعني صيرناه وأرجعناه إلى أسفل سافلين. فإن كان المراد أسفل سافلين يعني النار، فيكون بذلك المراد الإنسان الكافر. وإن قلنا ثم رددناه أسفل سافلين يعني أرذل العمر، فيعم بذلك المؤمن والكافر. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويختلف في المراد بالاستثناء هنا على حسب المعاني التي ذكرها المفسرون. فعلى قول من قال أن أسفل سافلين بمعنى أرذل العمر، يكون المراد أن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون المراد بالاستثناء على أرذل العمر، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملون. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم كما في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. من مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. فالإنسان يكتب له من العمل إذا عجز عنه أو مرض ما كان يعمله صحيحا مقيما، وذلك فضل الله عز وجل. وكذلك المؤمن إذا رد إلى أرض العمر وإلى الهرم والشيخوخة، فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالله عز وجل من واسع فضله يجري على ذلك المؤمن مع عجزه وضعف ما كان يعمله في حال قوته وشبابه من الأعمال الصالحة. ذلك استثنى الله عز وجل آل الإيمان من ذلك، فيكون الاستثناء حينئذ متصلا. فيكون الاستثناء حينئذ متصلا يعني عمن أراد بأسفل سفينة أرض للعمر. وكذلك أما قوله أو ذكر المفسرين أن المعنى المراد بأسفل سفينة يعني النار، فيكون الاستثناء منقطعا والمعبر عنه عند بعض المفسرين وعليكم صدقات بقولهم استثناء مفرغ من أعم الأحوال، استثناء مفرغ من أعم الأحوال يعني لا علاقة بما بعده بما قبله، يعني ما بعده ليس جزءا ممن قبله. فمثلا إذا قلنا جاء القوم إلا حمارهم، فلا أحد يقول أن الحمار من جملة القوم. فقوله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فهذا استثناء منقطع. وكذلك قول الله عز وجل: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فإبليس مستثنى فليس من جملة الملائكة. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فقوله سبحانه وتعالى إلا إبليس مستثنى من الملائكة، لكنه على الانقطاع، لأن إبليس ليس من الملائكة، بدليل قوله عز وجل: إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لا، إبليس كان الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، استثناء منقطع، ومعبر عنه بعض المفسرين بقولهم: استثناء مفرغ من أعم الأحوال. قال تعالى: إلا الذين آمنوا. وقد ذكر بعض المفسرين هنا عدة لطائف نذكرها على سبيل الإجمال. قوله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال العلماء، أو قال عكرمة ومن تبعه، قال: حامل القرآن لا يهرب، حامل القرآن لا تصيبه عقله، وهذا مشاهد معلوم. فكما رأينا من حفاظ القرآن ممن هو على قوة البدن بفضل الله عز وجل، ولا تذهب ذاكرته ولا يذهب عقله بفضل الله عز وجل. ولعلكم تسمعون عن فضيلة الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله تعالى عليه، توفي قريبا. هذا كان من أعلن أهل الأرض في القراءات. ولو قلت، أو لو قلنا أنه أعلم أهل الأرض، ما كنا مبالغين في ذلك. والحمد لله عز وجل قد من علي بفضله سبحانه وتعالى، وسلمت عليه وقبلته في رأسي بين عينيه، وسألته عن سؤالين في تجويد القرآن، سألته سؤالين. كنت مارا على بيته فأخبرته أن هذا هو بيته، فسلمت عليه وقبلته وسألته سؤالا في التجويد في حكم قراءات. وهي قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ما حكم الراء؟ هل هي مفخمة أم موققة؟ لأن ذلك مما يمضي وجوده في كتب التجويد، أو لعله ليس موجود إلا بصعوبة بالغة. الآن لم ترى عيني ذلك الحكم مسطرا، ولعله يحسن إشارة هنا إلى ذلك طالما تعرضنا عليه. أما قوله: وما هم بضارين به من أحد، فالراء إذا كانت مشددة فإنها تعامل معاملة الحرف الواحد، فهي مشددة مكسورة، فيكون حكمها الترقيق قولا واحدا. فيكون قوله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين، فترقق راء، ولا اعتبار بالمدة قبلها مع الفتحة، لا اعتبار بذلك. فلا تفخم الراء الأولى الساكنة، وإنما ترقق تبعا للثانية. قال ذلك، قال هذا الكلام الذي أذكر لكم مفاده. وكذلك قوله: وكان الله على كل شيء رقيبا، فهذه الراء كان قبلها مكسورا، فليحكم على الراء الساكنة الأولى بالتقييد، أم يحكم عليهما على رأين جميعا بالتفخيم؟ وكان الله على كل شيء رقيبا. قال: توقق الأولى وتفخم الثانية. ثم طلبت منه أن يقرأ ليطمئن قلبي، فقرأ تلك الآيتين بفضل الله عز وجل. وقد كنت سألت أحد القراء في ذلك من يحمل نعم القراءات العشر، وأجابني بخلاف ذلك، أجابني بخلاف ذلك، وذلك مناقض لعموم أصول اللغة العربية. نعم نقول بضاوين الراء على التوقيق لأنها مشددة مكسورة، رقيبة كل شيء رقيبة هي مشددة مفتوحة فتحكم لها بالتوقيق. وقد ذكر شيخنا أيضا موافقا لذلك الحكم في المملكة فضيلة الشيخ أحد قراء القرآن ذلك قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شيخ إدريس فلاتة، أمين إدريس فلاتة، نعم قد ذكر أيضا شيخنا أمين إدريس فلاتة عالم من علماء مكة المكرمة، له ترجمة أو في المكتبة الشاملة. نعم رقيبا بالتفخيم، بالتفخيم التقيق بضارين، بضارين ونحو ذلك من الآيات بضارين. رقيبا التفخيم، رقيبا على التفخيم قولا واحدا، وهذا قول شيخنا أمير إدريس فلات أيضا من مشايخ مكة المكرمة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم هو يا أبو حفص ربنا يحفظك، هناك مسألة في اللغة العربية، وهذا الذي جعلني أبحث عن هذه، عن هاتين الآيتين وما شاكلهما من الآيات. كنت كلما أرى أحد يقول أنه عنده إجازة في القراءة أو نحو ذلك أسأله عن هذين، فلا أجد من يشفي صدري فيهما، حتى مررت بالشيخ فسألته عنهما. المسألة لها علاقة باللغة العربية، وكنت أريد أن آخذ نصا من علماء التجويد بذلك، فلا يصح أن يحكم على القرآن على وفق قواعد اللغة العربية المعتادة، فهذا الحكم يوافق المعتادة من اللغة العربية، وهي أن الحرف المشدد يرتفع به اللسان ارتفاعة واحدة. الحرف المشدد يعامل معاملة الحرف الواحد، وهذا يخدمنا في أشياء كثيرة، وأنه لما ارتفع الحرف المشدد ارتفاعة واحدة فألغي بعض الأحكام المتعلقة بالحرف في بعض المواطن، فمثلا القلقلة تمنع عند التشديد، إذا كان الحرف مشددا لا تظهر معه القلقلة، لأن اللسان يرتفع مع النطق بالحرف ارتفاعة واحدة فتذهب القلقلة فلا يكون لها أثر. وهذا ليس محل بسطه، ومعلوم أن هذه غرفتنا المباركة قد من علي بفضيلة الشيخ رياض البستنزي وكذلك الشيخ سعيد القنقيلي، هم أهل لذلك بإذن الله عز وجل. قال تعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهنا أيضا لطيفة يجد الإشارة بها في هذا الموطن، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة يوسف وأوائل الزخرف فيما أذكر، قال تعالى، قال تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم أنا ما يعني أنا ما أدري من يا شيخ يتكلم، أنا أتكلم مباشرا بفضل الله عز وجل، يعني ما أدري. نعم دقيقة، نعم أخونا الأخ كرم ربنا يحفظك، أنا معكم الآن بفضل الله عز وجل، إذا أردت شيئا فقله وسيأتي بإذن الله عز وجل ويصل بإذن الله عز وجل. أخونا كرم ربنا يحفظك، معكم الآن بفضل الله عز وجل. نعم فهمت. نعم يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله يحييك يا أخي، ربنا يحفظك وجميع إخواني بإذن الله. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أقول بداية اللهم أمين وإياك وجميع المسلمين. أقول بداية، تذكر جمهور المفسرين أن قول الله عز وجل لعلكم تعقلون يعني تفهمون عن الله أوامره، تفهمون عن الله أوامره. وقد ذكر بعض المفسرين لطيفة هنا، هو أن الله عز وجل أن قوله لعلكم تعقلون قال تزدادون عقلا إلى عقلكم، قالوا تزدادون عقلا إلى عقلكم، وهذا مشاهد بفضل الله عز وجل وعد عليه بنواجذك، فقلما تقرأ تستيقظ ذكر ذلك، ربما تطمئن النفس لذلك دون أن تعلم شاهدا سواء من القرآن أو السنة. فأشهد لذلك قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نجم السماء. فقول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يشهد لصحة ذلك المعنى. وكذلك قوله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني تزدادون عقلا إلى عقلكم. فالإنسان بالقرآن الكريم يزداد عقلا إلى عقله. تجد بفضل الله عز وجل عندما تنظر إلى علمائنا علماء المسلمين، ربما تجد أحدهم وهو شاب ربما لم يكن بمثل ذلك التوقد عندما أصبح حاملا لكتاب الله عز وجل، حاملا لسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فيمنح الله عقله. ذلك قد سبق علماؤنا الأقدمون في شتى المجالات. ولعل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان عالما بكثير من العلوم الأخرى غير علوم الطب، لكنه ضاق عليه الوقت والطلبة فما استطاع أن يدرس غيره من العلوم الدنيوية. فتجد صاحب العلم الديني بارزا في العلوم الدنيوية أيضا. ذلك إخواننا في الله عز وجل، نود أن نذكركم أننا كما نحمل هم دين الله عز وجل في قلوبنا، فإن ذلك لا يمنع منا أن نكون بارزين أيضا في أمر الدنيا، لكن بشرط ألا نتنازع عن شيء من أمر ديننا. فالدين هو الأصل، والدين هو المحك، والدين هو غايتنا. لكن لا بأس أيضا أن نأخذ من أمور دنيانا، فلعل ذلك من أمور الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك المسلم الواعي بأمر دينه المتبصر بما يكاد له من أمر دنياه، فهذا هو المسلم الحق. لابد أن يكون الإسلام في شتى مجالات الحياة، في الصناعة والتجارة والزراعة، لكن لا يتنازلون عن شيء من أمر دينهم. قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى الله عز وجل أهل الإيمان والعمل الصالح. والإيمان لابد معه من القبول والإذعان مع الاعتراف. فالإيمان هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. فقد يقبل الإنسان قول الحق لكنه لا يكون مؤمنا. ويوصل لذلك بأبي طالب عم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان يقول: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فأبو طالب كان يصدق برسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكنه لم يؤمن. كذلك عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويحمل الكل ويبذل من ماله، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه هل يرفع ذلك؟ فقال: لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى: الا الذين امنوا. والايمان قول وعمل وتصديق، قول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب. قال تعالى: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فاذا اقترن الايمان بالعمل الصالح فالمراد بالايمان ايمان القلب والعمل عمل الجوارح. قال تعالى: فلهم اجر غير ممنون. كثيرا ما رتب الله عز وجل وجمع بين الايمان والعمل الصالح ورتب عليهم الاجر. قال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة منه سبحانه وتعالى، ومحبة في قلوب اوليائه. قال تعالى: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع او غير منقوص او غير ممتنا عليهم به. يصح ذلك القول بشريطة ان لا يكون فيه اذى. فلهم اجر غير ممنون. اذا قلنا غير ممنون من المنة، والمنة من الله جائزة، فغير ممنون غير ممتن على يده بمعنى المنة، فإن ذلك القول مردود، لكنه يقبل بشرط أن يراد بالمعنى أن المراد بالمنة على بابها بمعنى التي فيها إيذاء. والله جل أمن. قال تعالى: يمنون عليكم أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فكل شيء يعطاه العبد فبفضل الله عز وجل وبجوده ومنته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، يعني من عند الله. وفي قراءة: فمن الله، يعني فعطاء وتفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى. كما قال قائل: ما للعباد علي حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله عز وجل يمتن على من يشاء من عباده. فقوله سبحانه وتعالى: فلهم أجر غير ممنون. إذا قلنا أن المنة على ظاهرها فيكون المراد بذلك المنة التي ليس فيها إيذاء، أما المنة التي معها إيذاء فهذه لا تحدث للمؤمنين. فيمن الله عز وجل عليهم تفضلا وتكرما ولا أذية في ذلك. قال تعالى: فلهم أجر غير ممنون. والأولى أن نفسر ذلك على أن قوله فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع وغير منقوص، بل أجر كامل من الله سبحانه وتعالى. والمنة قد ذكرت في كتاب ربنا على تأويلات شتى. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر. فالمنة هنا بمعنى العطاء. وقال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فمعنى منا يعني إطلاق الأسرى، فيراد بها إطلاقها على وجه المنة والتفضل. كذلك قوله سبحانه وتعالى: نزل عليهم المن والسلوى. فالمن بمعنى العسل أو شبيه بالعسل إلى غير ذلك من الأقوال. قال تعالى: فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، وذلك فضل الله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين؟ ما يكذبك؟ سئل مجاهد فما يكذبك بعد بالدين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، فما يكذبك بعد بالدين يعني الإنسان الكافر. فقوله سبحانه وتعالى فما يكذبك بعد بالدين، ذكر العلماء أنها محمولة على قولين. القول الأول أن المخاطب بذلك هو الكافر، ويكون المعنى على ذلك أن ذلك من باب التحول في الخطاب، فيكون الله عز وجل في كتابه قد تحول من أسلوب الغيبة إلى أسلوب التخاطب، وهذا جمال من جمال العربية، يسميه العلماء أسلوب الالتفات، يسميه العلماء أسلوب الالتفات، وهذا فيه جذب السامع وجذب انتباهه حتى يستحضر ما يقال له. فقال الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم قال الله فما يكذبك بعد بالدين، فأريد به الكافر، فتحول من الغيبة إلى الخطاب. وقال بعض المفسرين فقول أن قوله فما يكذبك يعني يا رسول الله، يعني أن المراد بذلك رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى فما يكذبك بعد بالدين، وما استفهامية مبتدأ، يعني أي شيء يجادل ذلك المجادل المعاند الذي يعاند في البعث والجزاء، فأي شيء بعد ما ذكر الله عز وجل في تلك الصورة الكريمة من إقسامه على تلك المواضع الشريفة وكونها محل للأنبياء، وأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلقه من عدم ثم جعله بشرا سويا سليم الأعضاء، ثم جعله يتحول من صورة إلى أخرى حتى يعد إلى أرض العمر، أو إن أمر الإنسان موكول إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يحاسب على قدر الأعمال، فمنهم شقي ومنهم سعيد، فالمؤمن أمره إلى عليين، والكافر أمره إلى النار إلى أسفل سافلين. نعم. فما يكذبك، قلنا أن المراد بها قولين، إما المراد بذلك الإنسان الكافر، وإما فيكون ذلك على سبيل التحول في الخطاب، يسميه علماء العربية أسلوب الالتفات، تحول من أسلوب الغيبة إلى الحضور. والقول الثاني أن المخاطب بذلك هو نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني كيف يجادلك هؤلاء في شأن البعث وفي شأن الحساب والجزاء، كيف ينكرون البعث والجزاء والله عز وجل هو القادر على أن يعطي كل من يستحق. قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله عز وجل بعدله وحكمته سبحانه وتعالى يجازي الناس يوم الدين، يعني يوم الحساب ويوم الجزاء، كل على وفق عمله، فأي معترض يعترض على الله عز وجل بعد ذلك، وقد علم إن الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده من تراب ثم كان ضعيفا، وكيف يعاند مع إن الله عز وجل قد جعل فيه آية، فإن عجب بقوته وقدرته كما حكى بعض المفسرين، حتى إنه ربما يتجبر في ذلك حتى يقول كما قال الله أنا ربكم الأعلى، أو كقول الله جل ما علمت لكم من إله غيري استكبارا، فجعل الله عز وجل له ما يرده إلى ذلك بحمله النجاسات وخروجها منه فيحمل بين جنبيه النجاسات، كما قال العلماء أن الإنسان أوله نطفة مذرة، يعني هذا في الإنسان منها، وآخره زلفة قذرة يعني يصبح لتنا، وبين ذلك يحمل العظم يعني النجاسات. فكيف يتكبر على خالقه ومولاه سبحانه وتعالى؟ فجعل الله جل مع عجيب خلق الإنسان، جعل معه ما يوجعه إلى وجده ويتبصر في نفسه بحمل النجاسات. وقال أيضا بعض العلماء من الفلاسفة، قالوا إن الإنسان هو العالم الأصغر، الإنسان عالم أصغر والدنيا بذاتها عالم أكبر. قال ذلك بعض الفلاسفة إشارة إلى أن الإنسان أفضل وأجمل المخلوقات، فكيف يكذب ذلك المخلوق الضعيف مع عجزه وما جعل الله عجل فيه من تذكرة؟ كيف يكذب بالحساب والجزاء بين يدي الله عز وجل؟ ثم قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقد قلنا بالأمس عند تفسيرنا لقول الله عز وجل في سورة الشرح أن قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أن المراد بذلك إثبات أن الله عز وجل قد شرح صدره، وأن الهمزة أي همزة الاستفهام يراد بها النفي، فإذا دخل النفي على النفي أفاد التقرير. لذلك قال العلماء الاستفهام هنا يراد به تقرير ذلك، يعني نفهم من ذلك أن الله أحكم الحاكمين لا محالة، وأن ذلك متحقق لا محالة. وهذا يسميه بعض العلماء الإنكار الإبطالي، يسميه بعض العلماء علماء العربية كابن هشام وغيره يسميه الإنكار الإبطالي، يعني يفيد أن ذلك القول ليس له وجود وأن عكسه هو الموجود على الصحيح. وكذلك إذا دخلت الهمزة بنفسها أفيد أن صاحب ذلك القول من المكذبين، وأن قوله لا يعتد به وأن غيره الصحيح، كما قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، فيقول ذلك إبطال ذلك القول وإنكار له، وأن صاحبه كاذب، وأن الله جل لم يستفي أحدا بذلك كما مر بنا بالأمس. وأشهد لذلك أيضا قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان في قصيدة مطلعها: أتصحو بل فؤادك غير صاح، عشية هم صحبك بالرواح، في قصيدة طويلة ابتدع بذلك إلى أن قال: ألستم خير من ناكب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فلا يراد بذلك الهمزة على حقيقتها، وإلا لم يكن ذلك مدحا، فيكون المراد بالهمزة تحقيق ذلك وبيانه وتوكيده وأن ذلك متحقق. لذلك قالت الشعراء أن ذلك أمدح بيت قالته العرب، أمدح بيت من الشعر هو قول جريء: ألستم خير من ناكب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وإن كان ذلك على سبيل استفهام ما كان ذلك أمدح بيت. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله عز وجل هو الحكم وهو الحاكم وهو الحكيم، أسماء لله عز وجل. قال تعالى: فتبارك الله، قال تعالى: أحكم الحاكمين. فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين، فالله عز وجل هو الحاكم وكذلك هو الحكم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وعليك الصلاة. فالله عز وجل هو الحكم وهو الحكيم. قال تعالى: علي حكيم عزيز حكيم، إلى غير ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي باسم الحكم. جاء هاني بن يزيد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قومه مرحبا بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو الحكم، فلماذا سميت بالحكم؟ قال أن قومي إذا اختلفوا في شيء ردوه إلي. قال ما اسم أولادك؟ قال شريح وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. فقال أنت أبو شريح. فاسم الحكم من أسماء الله عز وجل، كذلك الحاكم وكذلك الحكيم. ويفهم من ذلك أو بهذه الأسماء تدل على عدة أشياء: إن الله عز وجل أفعاله لا تخرج عن مقتضى الحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله عز وجل أوامره كلها ونواهيه لا تخرج عن حكمته سبحانه وتعالى. وكذلك هو الحكم، قال تعالى إن الحكم إلا لله. وكذلك صنعه محكم وخلقه محكم، قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فتدور تلك المادة من أسماء الله عز وجل الحكم والحاكم والحكيم على الحكمة والحكم والإحكام، ثلاثة معان: الحكمة والحكم والإحكام. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لذلك فالله عز وجل هو أعدل من حكم وأحكم من أمر ونهى، وكل أفعاله لا تخرج عن الحكمة سبحانه وتعالى. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقد روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والتين والزيتون، فلما وصل إلى قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى. وروى ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة التي لا تصح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقد ذكر في رواه كما في رواية الإمام الترمذي قال عن رجل من الأعراب، وهذا رجل من التابعين لم يسم، فذلك فبذلك يضعف الحديث. وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في ضعيف سورة الترمذي، وكذلك ضعفه في ضعيف الجامع، وكذلك أشار الإمام الترمذي فيما علق على ذلك الحديث أشار إلى ضعفه، وذلك بذكر أن ذلك راو لم يسم ولا يعرف فإنه مجهول. وكذلك ضعفه سيقول الشيخ مصطفى بن العدوي من المعاصرين، فالحديث ضعيف لا يصح بذلك، وإن كان المعنى صحيح أن الإجابة على قول لله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، فنقول بلى الله عز وجل أحكم الحاكمين، لكن ذلك لا يصح في إسناد. فلا يصح لإنسان أن يقول في الصلاة إذا قال الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين لا يقول بلى، وإن كان يقول ذلك بقلبه عقيدة، لكن ذلك ليس من باب محل الذكر باللسان في الصلاة. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين صنعا يعني من الإحكام، وأحكم الحاكمين حكمة، فلا تخرج أفعال عن الحكمة والمصلحة. فالشريعة كلها تدور على مصالح العباد وتشتمل على الحكم العظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكذلك تدور حول الحكم، فالحكم له سبحانه وتعالى. ذلك قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمؤمن يتحاكم إلى شريعة الله جل وعلا الله الحكم. فمن مقتضى إيمان العبد بقوله سبحانه وتعالى ليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقوله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله، أن يتحاكم العبد إلى شريعته سبحانه وتعالى، وأن يرتضي بالله عز وجل حكما سبحانه وتعالى دون من سواه، وأن يجعل شريعة الله عز وجل فوق كل شريعة، وأن يكون تحاكمه في الغضب والرضا إلى شريعة رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى التحاكم إلى شريعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يمن علينا بحفظ القرآن الكريم، وأن يمن علينا بدراسته على الوجه المرضي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك في اهل هذا الغرفة وسائر الغرف المشاركة معنا، سواء غرفة مجالس الذكر او غرفة شباب اسلامي او غرفة ايجيبت اسلام فويس او غرفتنا غرفة النصرة الشرعية. اللهم بارك في اهل هذا الغرف التي نشأت على مذهب اهل السنة والجماعة، واجعلنا متحابين في دينك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحسد والبغضاء من قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن نستمع على علمائنا. ونقول لأخينا السائل عن الأسئلة أن في غرفتنا بفضل الله على غرفة النصرة الشرعية يوجد فضيلة الشيخ أحمد العسوي يوم الأحد يجيب عن الفتاوى، فلو أردت أن تسأل فادخل يوم الأحد أو ابعث من هناك فسيأتيك الإجابة بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا جميعا. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبد ربي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. اللهم امين فيكم، بارك الله فيكم جميعا.